الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زلنا في كتاب المواريث من منار السبيل في شرح الدليل، وقفنا عند قول المصنف: باب ميراث أهل الملل. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل، لا توارث بين مختلفين في الدين. لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وذكر الموفق إجماعا. قال الإمام أحمد: ليس بين الناس فيه خلاف إلا بالولاء.
لميراث أهل الملل، أي كيف نورث مسلما من كافر أو كافرا من مسلم، وهل بينهما توارث أو لا، ثم كيف نورث الكافر من الكافر، هذا هو يعني معنى الباب. وأما لا توارث بين مختلفين في الدين، فهذا فيه اتفاق السلف: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا فيه إجماع ولم يخالف فيه أحد. وأما المسلم هل يرث الكافر أو لا، هو لا يرثه، لكن هناك قول عند الحنفية بأنه يأخذ ما يعطونه ويعتبره غنيمة وليس إرثا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم النصرانية إلا يكون عبده أو أمته. رواه الدارقطني. ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق، واختلف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات، وعنه لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر. قاله في الكافي.
بالنسبة إلا الولاء، يعني لو كان إنسان عنده عبد نصراني ثم اعتقه، فمات العبد النصراني المعتق وليه المسلم، فهل يرثه وليه المسلم أو لا؟ أيهما أقوى، ولاية النسب ولا ولاية السبب؟ النسب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فكان إذن معنى هذا أن الولاء لا يرث به، لكن إذا صح حديث جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، فحينئذ يترك القياس ولا قياس مع النص. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم، وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل قسم نص عليهما.
هذه مسألة ثانية، وهي مسألة الكافر لو أسلم قبل قسم الميراث، كان الابن ما أسلم ثم مات الأب ولم يقسم الميراث فأسلم الابن، فإذا أسلم قبل قسم الميراث فيرثه هذا المسلم، يرث هذا المسلم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وفي رواية أنه إذا كان كافرا حال الموت فلا إرث، لكن لو أسلم قبل موته بلحظات يرث. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. نعم.
أحسن الله لك. وروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود لحديث: من أسلم على شيء فهو له، رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لسعيد المقصود به هنا هو سعيد بن منصور، رواه من طريقين بسنده عن عروة وبسنده عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السند إلى عروة وإن كان صحيحا والسند إلى ابن أبي مليكة عبد الله وإن كان صحيحا لكنه مرسل، ومراسيل عروة وابن أبي مليكة ضعيفة. نعم
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس مرفوعا، وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدرك الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا الحديث يؤكد على أن الكافر لو أسلم قبل قسم مال مورثه المسلم فإنه يدخل في القسم. نعم
أحسن الله عليك. وحدث عبد الله بن أرقم عثمان أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان، ورواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده، والحكمة فيها الترغيب في الإسلام والحث عليه.
نعم.
والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، روي عن علي رضي الله عنه الحديث: لا يتوارث أهل الملتين شتى، رواه أبو داود، وهو مخصص للعمومات
العمومات التي تدل على أن هناك إرثا بين الوالد وولده وبين الزوجين، هذه العمومات مخصوصة بلا يتوارث أهل ملتين شتى. فسر هذا الحديث بتفسيرين: الأول لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فعلى هذا يكون هذا الحديث مثل ما في الصحيحين: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. التفسير الثاني: لا يتوارث أهل ملتين شتى على العموم، أي أهل ملة أب يهودي والابن نصراني لا يتوارثان، لو كان الأب يهودي والابن علماني لا يتوارثان، هذا طبعا في حال إذا تحاكم إلينا، يعني لو جوا عند القاضي المسلم وقالوا له قسم ميراثنا، فنظر إلى أولاد اليهودي فوجد اثنان منهم على ملته ودينه يهوديين وواحدا منهم نصرانيا، فعلى ضوء هذا الحديث لا يعطي النصراني شيء.
قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي: الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية ودين من عداهم، ورد باستلاق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها، ومختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وأراهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا. وعنه أن الكفار يرث بعضهم بعضا، وإن اختلف ديانهم اختاره الخلال قاله في الفروع وقدمه في الكافي، قال: لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون.
بالنسبة للرواية الثانية بالنسبة للكفار، الكفار من الشتى وليس محصورين في اليهودية والنصرانية والوثنية، ولا شك أن هناك اليهود والنصارى المجوس الهندوس البوذيون اللادينيون وإلى آخره، فهؤلاء لا توارث بينهم. وعنه أي عن الإمام أحمد أن الكفار يرث بعضهم بعضا. إذن لماذا يرث الكفار بعض من بعض؟ اكتب التعليل: لأن الكفر ملة واحدة، لأن الكفر ملة واحدة، كلهم كفار كلهم مشركون وإن اختلفت تسمياتهم، هذا هو السبب. وهذه الرواية اختاره الخلال، قاله في الفروع عن ابن مفلح، وقدمه في الكافي يعني ابن قدامة رحمه الله. نعم
أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب، أي أسباب الإرث، ورث بعض بعضا بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس، فوجب العمل بعمومها. ومفهوم الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار.
بالنسبة للكفار لا شك أنهم على الراجح أن الكفار ملة واحدة يرث بعضهم من بعض إذا وجدت الأسباب، ورث بعضهم أو ورث بعضهم بعضا. طيب إذا كان أحدهم ذمي والآخر حربي، رجل مات واحد من عياله ذمي في بلاد المسلمين والثاني في بلاد الحرب، طيب الآن هل نعطي الحربي أيضا؟ المذهب أنه يعطى الحربي أيضا لعموم النصوص، وكونه حربي لا يمنع حقه المالي. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة ما له في، نص عليه في الجهمي وغيره، قاله في الفروع.
هذه أيضا مسألة مهمة. لو حكم القاضي بأن فلان مثلا من فرقة الجهمية، وأن فلان من فرقة البهائية أو القاديانية، الفرق التي تنتمي إلى الإسلام وأهل الإسلام بالإجماع يرونهم كفار، فهل هؤلاء يورثون؟ الجواب: لا يورثون. متى لا يورثون؟ إذا كانت المسألة إجماعية أنهم كفار، مثل الجهمية والقاديانية والبهائية ونحوها. نعم،
أحسن الله. والمرتد والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فمالهم فيء يصرف في المصالح.
مالهم فيء يصرف في المصالح. لو مات زنديق أو مرتد أين يذهب ماله؟ هل يذهب ماله لورثته؟ الجواب: لا، ماله يذهب في لبيت مال المسلمين، في بمعنى غنيمة.
أحسن الله لك. لا يورثون ولا يرثون، لأن المسلم لا يرث الكافر، وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم، لأنه يخالفهم في حكمهم. لا يقر على ردته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تحل مناكحته ولو كان امرأة. ولا يرثون أحدا مسلما ولا كافرا، لأنه لا يقرون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان. وعنه يرثه وارثه المسلم. اختاره الشيخ تقي الدين، لأن المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود قاله في الفروع، وقال في المنافق: وعند شيخنا يرث ويورث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن الميراث مدار عن النصرة الظاهرة. قال: واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا. انتهى.
بالنسبة لي لو كان هناك مسلم وأقاربه الكفار يهود أو نصارى، لا شك أن المسلم لا يورث هؤلاء الكفار. أين يذهب ماله؟ يذهب ماله إلى بيت مال المسلمين. ولو انتبهوا هذا، يعني لو قلنا إنه حكم الحاكم بردة شخص ما، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ أولا: ماله في فلا يورث، لا تؤكل ذبيحته، لا يقر على ردته، لا تحل مناكحته ولو كان امرأة، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه. هذه هي الأحكام المترتبة على الحكم، على حكم القاضي أو المفتي أو الحاكم بأن فلان مرتد.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: ويرث المجوسية ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن، نص عليه، وهو قول عمر وعلي بن سعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
يعني المسلم قالوا يرث المجوسية ونحوه، أو أن المنافق يرث المجوسية ونحوه. على كل حال الصواب قلنا أن الكفر ملة واحدة فيرث بعضهم بعضا. نعم،
أحسن الله. فلو خلف أمه وهي أخته من فلو خلف
أمه
فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف.
نعم.
فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاه ما
يعني لو كان انتبه الآن، لو مات المجوسي، لو مات المجوس، المجوس يحلون نكاح المحارم، المجوس يحلون نكاح المحارم، فلو كان المجوسي تزوج أخته فمات هذا المجوسي اللي هو الابن، فالأم الآن من جهة هي أمه ومن جهة هي أخته من أبي، فالآن كيف يورث؟ هم كلهم ملة واحدة، كلهم مجوس، ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، فحازت المال كله. نعم
حسن عليك. فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاه ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة، لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بهما، ولا ترجح بها، فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم.
نعم، هذا له مثال حتى عندنا في الإسلام. لو أن امرأة، انتبهوا الآن، لو أن امرأة ماتت ولم يكن لها إلا زوج، كم للزوج؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، صح يا يعقوب؟ طيب والباقي؟ نظرنا إليه قال يا جماعة ترى أنا ابن عمها، فالباقي له عصوبة ابن عم. إذن ممكن الإنسان الواحد يرث من جهتين. وله مثال آخر، لو مات الرجل وترك زوجة، وترك زوجة وبنتا وأبا، كيف نقسم الميراث؟ للزوجة الثمن، صح؟ طيب وللبنت النصف، طيب وللأب السدس. إذن لو نظرنا سدس، عندنا سدس وعندنا إيش؟ عندنا سدس وعندنا ثمن وعندنا نصف. إذن المسألة من 24، ثمن 24 ثلاثة للزوجة، صح؟ نصف 24 12 للبنت، سدس 24 للأب 4، كم صار الآن عندنا؟ 4 و12 هذه 16 و3 19، الباقي 5، وين نودي الخمسة؟
الأب.
أحسنت، نعطيه للأب تعصيبا، إذن ورث مرة بالفرض والباقي تعصيبا، فهذا موجود له أمثلة أن الشخص الواحد قد يرث من جهتين. نعم، هل يمكن للإنسان أن يرث من أكثر من جهتين؟ لم يعرف له مثال حسب علمي، لا يعرف له مثال حسب علمي. نعم، إلا يعني صور نادرة قد تكون في المطولات. نعم
أحسن عليك. ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا بنكاح لا يقر عليه، لا يقر،
ولا إرث بنكاح ذات محرم.
نعم،
هذه مسألة مهمة. كيف مجوسي تزوج من أخته أو من عمته وخالته ثم مات عنها، فلا نعطيها شيء. لماذا لا نعطيها شيء؟ لأنها عندنا ليست زوجة، لأن هذا نكاح باطل عندنا. نعم
أحسن عليك. ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم، قاله في الفروع.
نعم، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم. تأملوا معي الآن، لو كان كافر تزوج أختين ثم أسلم، هل الإسلام يقره على الأختين ولا لا يقره؟ لا يقره. إذن لو مات الكافر وعنده أختان، نحن لا نعطيهما شيء من الميراث، واضح؟ طيب لو كان رجل، انتبهوا الآن، لو كان رجل متزوج كافر، متزوج 20 امرأة، مثل سمعت عن أحد الناس في أفريقيا أنه متزوج من 100 امرأة، طيب الآن مات الرجل، نورث؟ الجواب لا نورث. لماذا لا نورث؟ لأن الإسلام لا يقر هذا النكاح لو أسلم. نعم
أحسن عليكم. ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا
محرم،
محرم، ذات محرم،
نعم،
ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم. قاله في الفروع: وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة النكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة وورث بجميع قراباته لما تقدم.
هذه مسألة مخصوصة الآن، قلنا إنه لا إرث بنكاح ذات محرم. طيب إذا أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح ماذا نفعل الآن؟ مثاله، خلنا نضرب مثال حتى يتضح. تزوج رجل امرأة، وأنجب منها ولدين، وبعد ذلك جاءت الحريم وقالوا هذه أختك من الرضاعة، الآن النكاح باطل ولا لا؟ باطل مباشرة، خلاص تعتد بحيضة لطهارة رحمها وخلاص انتهى. الأولاد ماذا نفعل بالأولاد؟ هنا خذها قاعدة واحفظها: كل نكاح فيه شبهة فالنسب ثابت. ها؟
النسب ثابت.
اي نعم، النسب ثابت. ها؟ نعم. لا، حتى في الزنا ايش ذنب الولد؟ لكن لا ينسب الى ابيه في الزنا ابدا، عقوبة لابيه. اما هنا لان اباه لم يقصد فاثبت الشارع نسبهما. واضح هذا ولا لا؟ إذن كل نكاح شبهة فالنسب فيه ثابت والإرث فيه ثابت. واضح؟ يعني لو مات رجل، انتبه، مات رجل وعنده ولدين من أخت له بر من الرضاع خطأ، وعنده ولدين من زواج صحيح، الكل يرثهم، الأربعة كلهم يرثونه. واضح؟ نعم. بخلاف أولاد الزنا لا ينسبون إليه ولا يرثونه. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان.
طيب، ما حكم الميراث المطلق؟ انتبه الآن، المطلقة إما أن تكون رجعية. كيف؟ رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وهي في العدة في بيت أبيها، ما خرجت من العدة، هذه رجعية ولا مرجعية؟ رجعية. ثم مات الرجل، هل نورثها أو لا؟ هذه المطلقة إيش؟ الرجعية. طيب، إن كانت مطلقة طلاقا بائنا بقصد الحرمان، فهل نقول أنت خلاص طلقش ثلاث مرات أو طلقت ثلاث أنت مالت شيء لأنك طلقتي طلاقا بائنا؟ هذا هو صورة المسألة. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي ما دامت العدة، سواء طلقها في الصحة أو المرض. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.
هذه مسألة اتفاقية، أن المطلقة طلاقا رجعيا لو ماتت هي أو مات هو يرثان بعضهما ما دام في العدة، لأنهما يعتبران إيش؟ زوجين، صح ولا لا؟ لأن الطلاق رجعي، ما دام طلاق رجعي إذن هما زوجان حتى تنتهي العدة. لكن هي هو كتب في الوصية أنه بعد العدة تطلق طلاق بائن، ما يمشي، لأنه إذا صارت بائن طلاقه ما يقع عليها. إذا خرجت من العدة، مثلا لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة واحدة ثم خرجت من العدة ثم جاء وقال أنت طالق ثلاث مرات، ما يقع الآن طلاق. ليش؟ لأن هي خرجت من العدة أصلا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإلاؤه، ويملك امساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد.
هذا هو يعني جهة الأثر أن هذا مروي يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود، ومن جهة القياس لأن الرجعية تزوج يلحقها طلاقه. تصور معي لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا الأولى وهي في العدة ولا الحين ما طلعت ولا رجعها، قال له حتى الثانية أنت طالق، يلحقها الثانية بعد، وهي في العدة وما طلعت قال لها والثالثة بعد يجوز. انتبهتم لهذه المسألة؟ نعم.
أحسن الله. ولا يثبت الإث في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها.
بالنسبة للطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي في العدة فبين الزوجين توارث من الجهتين، أما بالنسبة للطلاق البائن إن قصد حرمانها ومات فهي ترث، وإن ماتت هي هو لا يرثها، يعامله الشرع بنقيض قصده. واضح؟ يعامله الشرع بإيش؟ بنقيض قصده. نعم.
أحسن الله.
ولا يثبت الإرث
ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها إن اتهم بقصد إلا إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض الزكاة، أو عقلا كالأكل والنوم ونحوهما، أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع أي جميع الصور المذكورة.
إذن لو طلقها طلاقا باينا في مرض موته يريد أن يحرمها من الميراث فهي ترث لو مات وهي في العدة. هذا هو الشرط ترى، لو مات وهي في العدة. طيب لو أنها سألته الطلاق الرجعي فطلقها بائنا في مرضه كذلك ترث، أو علق طلاقها بأن قال إن مت فأنت طالق البتة فهي ترث، أو علق طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة بأن قال إن صليت الفرض فأنت طالق، هو يقصد حرمانها من الميراث. طيب هي الآن مجبورة أنها تصلي، لو ما صلت صارت كافرة. أو عقلا كالأكل والشرب، لو قال لها إن أكلت أو شربت فأنت طالق، طيب الآن لابد لها أن تأكل وتشرب، هذا كل في جميع الصور هذه هي ترثه ما دام إيش في العدة. لا تنسوا هذا الضابط، طلاق الرجعي إرث متبادل من الجهتين في العدة، طلاق البائن بقصد الحرمان هي ترث هو لا يرث لكن بشرط العدة. نعم.
أحسن الله.
هذا هو القول المعروف، وهناك قول آخر. أيوة
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حتى ولو انقضت عدتها.
نعم، يعني هذا القول الآن هو المعتمد في المذهب، إنه حتى لو انقضت عدتها ما دام قصد بالطلاق حرمانها أنها ترث، لكن هذا القول مرجوح وإن روي عن جمع من الصحابة. نعم
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى حتى ولو انقضت عدتها لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورثت ماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشترى ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها. وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك، قال لقد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان، ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في مراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل.
بالنسبة للطلاق البائن، انتبه الآن، الطلاق البائن إن طلقها البتة فهي ترث، سواء كان في العدة أو في خارج العدة. في فرق بين الطلاق البتة والطلاق البائن غير البت. طلاق البت عند السلف أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، هذا طلاق البت، قطع الطلاق يسمى. أما الطلاق البائن غير المبتوت فهو أن يكون قد طلقها أولا ثم انقضت ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها في مرض الموت. فعلى كل حال من أهل العلم من يقول إن طلقها طلاقا بائنا ثم انقضت عدتها فهي لا ترث. والمذهب عند الحنابلة أنها ترث سواء كانت طلقت طلاقا بائنا غير مبتوت أو طلقت طلاقا مبتوتا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه.
وهذا إجماعا أن المطلقة المبتوتة أو المطلقة إذا خرجت من عدتها فتزوجت أو ارتدت أن حقها ساقط في الميراث. نعم.
أحسنني. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثماني على السواء بشرطه لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب.
يعني الآن الرجل في مرض الموت طلق أربع نسوة من نسائه وتزوج أربعة أخريات، يريد أن يدخل هؤلاء في الميراث ويمنع هؤلاء من الميراث. فهمتن الآن؟ هذا قد يتصور يكون رجل متزوج أربع نساء مثلا أجنبيات أو سوء خلق، فيفكر الآن إنه بيموت وهذول يأخذون المال ثم يتزوجون ويذهبون، فيطلق أربع النسوة هؤلاء ويتزوج من بنت عمه وبنت عمته وبنت خالته وبنت خاله حتى هم يأخذون الميراث. الآن المذهب أنهم يتشاركون في الميراث الثمانية. أيوه. نعم. ليس له مدة، لكن هو المرض المخوف الذي معه لا يرجى برؤه بشهادة المختصين. نعم.
أحسن لك. قال في الكافي: والثانية لا ترثه، يعني بعد انقضاء العدة، لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه.
قلنا هذا القول هو الراجح ولا لا؟ ها؟
قال الراجح أن لا يرثنا
أن لا يرث إذا خرجت من العدة وكان الطلاق بائنا، أما المبتوت فحكى فيه الإجماع أنها ترث. نعم. وفي حكاية الإجماع نظر. وقال في الكافي والثانية لا ترثه.
حسنا. وقال في الكافي والثانية لا ترثه، يعني بعد انقضاء العدة، لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه، كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز انتهى.
نعم.
وإن طلقها في مرض غير مخوف أو مخوف فصح منه ومات بعده، لم ترثه في قول الجمهور لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق، ويثبت له أي الزوج الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، كذا في التنقيح والإنصاف والمنتهى.
نعم. إن فعلت المرأة في مرض موتها عملا تريد بذلك الطلاق حتى يمنع الزوج من الإرث فهي تعامل بمعاملة الزوج لو طلق في مرض الموت. نعم.
حسنا. إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها لأن أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاروا في الإقناع ولا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة.
يعني هذا يحصل، إن المرأة في مرض موتها أرادت أن تمنع زوجها من الميراث، فماذا فعلت؟ أرضعت أرضعت ابن ضرتها. الآن إيش يصير الزوج بالنسبة لها؟ أبوها من الرضع، هي إيش يصير بالنسبة لي؟ يصير الآن هي أم الولد، هي أم الولد،
يصير أبوها من الرضع، يصير الزوج أبوها من الرضع،
ويصير الزوج أبوها من الرضع. لاحظ الآن، فهذه مشكلة الآن، ويرضاعها ضرتها الصغيرة. فالآن يريد، لا مو هكذا الصورة، خلنا الصورة ثانية. هي في مرض الموت وأرادت أن تحرم زوجها من الميراث، فأرضعت ضرتها. فبمجرد ما أن ترضع ضرتها الصغيرة، كان الرجل مثلا زوجها، لا كان الرجل زوجه أحد، قال بنتي هذه أبو سنتين لك، قال قبلت، فراح وأرضعها. فإن أرضعها فالآن هي تطلق على الرجل، هي تطلق على الرجل، أو هذه تطلق على الرجل، لابد، لأنه ما يصح أن يبقى ثنتين في نكاحه. فهنا إذا أرادت الحرمان فلا شك أنه يرثها،
تطلق، لأنها تصير أم زوجة،
أم زوجة الضرة.
نعم. أم زوجته. كمل شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشارك في الإرث أو بمن يحجبه، كأخ أقر بابن للميت ولو من من أمته، نص عليه في رواية الجماعة.
هذه المسألة هي مسألة المشاركة في الميراث. لو أن بعض الورثة أقروا بشيء، فمن أقر به فإن المقر يشاركه في الإرث، ومن لم يقر به لا يشاركه في الإرث. مثال ذلك: لو أقر الرجل، أخ أقر بأن للميت ابن، الآن فإذا أقر بهذا ليس له شيء من الميراث، خلاص. نعم.
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: صح وثبت الإرث والحجب، فإذا قر الورثة المكلفون شخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا، ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه.
يعني لو جاء الأخ وقال: هذا المجنون هو ابن لأخي، الآن هو لا يرث أخاه، خلاص انتهى. ليش؟ لأنه هو اللي أقر، هو أقر أن هذا مشارك له في الميراث. نعم.
أحسن لك. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، لأنهما من جملة الورثة.
يعني الآن متى نعتبر الإقرار مانعا من الإرث؟ انتبه، إذا أقر به جميع الورثة. فلو رفض واحد فهذا الإقرار ناقص حتى يكون معه بينة أخرى، وهي شهادة عدلين
أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فيثبت نسبه وإرثه لعدم التهمة أشبه سائر الحقوق.
لو أن عدلين من الورثة أو من غيرهم شهدوا أن هذا المجنون هو ابن هذا الميت، فجميع الإخوة والأعمام يحجبون ما دام الشاهدان عدلان، هذا أهم شيء. نعم.
أحسن الله لك. فإن لم يقر جميعهم، فلم يقر جميعهم بل أقر به بعضهم وأنكره الباقون ولم يشهد به عدلان، ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به دون الميت وبقية الورثة، لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق.
هذه مسألة الآن ثالثة. الآن لاحظ، الآن المسألة الأولى: جاء بمجنون وأقر به كل الورثة، إذن هذا يرث، أو جاء بمجنون فشهد عدلان أن هذا ابن للميت، فلو أنكر الناس ما لنا علاقة ما دام شاهدان عدلان. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: جاء بمجنون فقال بعض الورثة هذا ابن للميت، وقال بعضهم ليس بابن للميت، وليس هناك شاهدان عدلان. انتبه الآن، ماذا نفعل الآن؟ فندخله في الإرث في حق من أقر دون في حق دون حق من جحد. واضح؟ ندخله في الإرث في حق من أقر دون حق من جحد. فمثلا لو كان الميت ترك ثلاث إخوة، ترك ثلاث إخوة، واحد منهم أقر أن هذا ابنه، واثنان قال أبدا هذا المجنون ما هو ابن أخونا. فلاحظ الآن هذا الذي أقر نصيبه يذهب إليه، نصيبه يذهب، لأن الابن يحجب الأخ، والاثنان اللذان أنكرا يحوزان نصيبهما، فيقسم المال إلى ثلاثة، اثنان للأخ أوين المنكرين لابنية المجنون، وواحد للأخ المقر لابنية المجنون، ويذهب إليه مباشرة. نعم
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: فيشاركه فيما بيده، فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث ما بيد المقر. نقله بكر بن محمد لأن قراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل بيده سدس للمقر به، أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بابن، لأنه أقر بانحجاب عن إرث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، إن لزمه قود أو دية أو كفارة لما تقدم في مانع الإرث.
وهذا بالإجماع أن من شارك في القتل ولو خطأ لا يرث. فمثلا لو كان الابن يسوق بأبيه ثم حصل حادث فمات الأب، هذا الذي كان يسوق ولو ما قصد لا يرث. واضح هذا ولا لا؟ لماذا لا يرث؟ قال العلماء: أغلقوا هذا الباب حتى لا يتسبب الوراث بقتل المورثين ثم يدعون الخطأ، فأغلقوا هذا الباب. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو فصده أو بي
أو فصده. فصد، تعرف الفصد؟
فصد الكي.
الفصد شق في العرق، يخرج الدم من العرق، نفس سحب الدم اليوم، هذا فصد، سحب الدم فصد.
أحسن الله. أو فصده أو أدبه فمات،
أو يعني واختار الموفق أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته
أو بط سلعته فمات لأنه قاتل. واختار الموفق أن من أدب ولده ونحوه وفصده أو بط سلعته لحاجته يرثه، وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون، وتلزم القرة وهي عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، من شربت دواء فأسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات، ولا ترث منها شيئا لأنها قاتلة. وإن قتله بحق ورثه.
انتبه الآن، القتل قسمان: قتل عمد هذا لا إشكال فيه، قتل خطأ لا يرث. انتبه، لكن إذا قتله بحق كان يكون قاضيا فحكم على عمه بالقصاص، وهذا حق والحكم حقيقي، فلا نمنعه من الإرث. واضح؟ صحيح. نعم. وإن قتله بحق ورثه كالقتل،
وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه كالصائل، إن لم يندفع إلا بالقتل، لأنه غير مضمون بشيء مما تقدم.
طيب، كالقتل قصاصا كما ذكرت، القاضي حكم على عمه بالقصاص، أو جاء برجل إلى السياف فقيل له: اقتل هذا الرجل. قال: هذا الرجل يعني ابن أخي وأنا وارثه. قال: أنت وظيفتك سياف، لازم تقطعه. فقطعه بحق. أو دفعا عن نفسه، هجم عليه عمه يريد قتله فدفع عن نفسه فمات العم وهو وارثه، يرث. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، بين قتل العادي الباغي فيرثه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث، أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي لو قتل الباغي العادل كعكسه، فلو حصل قتال بين اللصوص وبين الشرطة مثلا، فذهب الشرطة بأمر من ولي الأمر أن امسكوا هؤلاء اللصوص وإذا لم تقدروا فرموهم، فرموهم، ثم بان أن أحد اللصوص هو وارث لهذا الشرطي، هو قتله، لكن قتله في قضية واضحة. إذن ما هل يرث أو لا يرث؟ يرث. لماذا يرث؟ لأنه فعل فعلا مأذون فيه شرعا. واضح هذا ولا لا؟ لأنه فعل إيش؟ مأذون فيه شرعا، فلم يمنع الميراث. نعم. نعم، الباغي إذا قتل العادل، هذه مسألة أيضا مهمة. خوارج خرجوا ثم مع تداخل الصفوف قتل أحدهم عمه الذي هو وارثه، فهنا قالوا أيضا يرث. لماذا يرث؟ قالوا لأن بغيه لم يكن على عمه، بغيه كان على الحاكم. فهمت؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به. الرقيق من حيث هو، أي بجميع أنواعه، كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه لا يرث، لأنه لو ورث لكان ورث لكان لسيده وهو جنبي، ولا يورث بالإجماع لأنه لا مال له، فإنه لا يملك. ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك بموته.
هذه المسألة أيضا مهمة، أن الرقيق أو العبيد بجميع أنواعهم ما دام أن اسم الرق والعبد موجود عليه فإنه لا يرث ولا يورث. واضح؟ لا يرث ولا يورث. العبد لا يرث، واضح، لأنه هو أسرى ملك لسيده، فكيف يرث؟ طيب لماذا لا يورث؟ لأنه ماله لسيده، كيف يورث؟ نعم،
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهو قول علي بن مسعود لحديث ابن عباس مرفوعا قال: في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، رواه عبد الله بن أحمد بإسناده. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله. وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه، في توريثه والإرث منه وغيرهما.
بالنسبة للمبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، كان يقول مثلا عبد لشريكين، فقال أحدهما: أنا في حقي أنت حر، بقي الآن حق السيد. فالآن هذا الرجل يسمى مبعضا. هل المبعض يرث ويورث أو لا؟ الصواب هو قول ابن عباس أن المبعض حر في جميع أحكامه، فيرث ويورث. لماذا؟ لأن العبد ما دام مبعضا لا يمكن يرجع إليه العتق الكامل، لا يمكن، بل يستسعى ويسعى في اعتاق ما بقي في حقه العبودية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة
نعم، أو المهايأة
مهاياه، فكان
المهايأة
ما عندي تاء مهاياه مهايته، فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو قسمه في حياته.
المهايأة يعني بمعنى الموافقة، اللي احنا نسميه بالعامية عندنا الملائمة. مثل إنسان عنده عبد قال له: والله أنا ماني محتاجك كل وقت، أنت أنا أبي منك الخدمة، الباقي أنت حر، سو اللي تبي. لاحظ الآن، جعل بعضه عبدا وهو خدمته في أوقات معينة، والباقي هو حر. فهذا ما يسمى إن حصل بينه وبين سيده المهايأة، كان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو قاسمه في حياته. نعم،
أحسن الله لك. فكل تركته لوارثه لأنه لم يبقى لسيده معه حق،
لأن سيده لم يبقى معه حق إلا الخدمة، والخدمة تفنى بموته، صح ولا لا؟ نعم.
وإلا فبينه أي وارث المبعض وبين سيده بالحصص لما تقدم.
نعم، لو كان نصفه حر ونصفه عبد فإن المال يقسم إلى نصفين، النصف يذهب إلى السيد الذي يطالبه بالنصف، والثاني يذهب إلى الورثة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الولاء من أعتق.
طيب لازم نخلص ولا نقف؟ ها؟ إيش رأيك؟
باقي مجلسين شيخ.
باقي
مجلسين يعني قبل رمضان.
خلاص نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.